أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وكنا في الحلقات الماضية نتحدث عن عدة أمور تعين الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى، وذكرنا من أول هذه الأمور هي محبة الله عز وجل، أن يحب العبد ما أحب الله وما فرض الله عليه، فأن يحب الله تبارك وتعالى وأن يحب ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وأن يحب كل ما يحبه الله عز وجل. وما ذلك إلا لأن المحبة كما قال الإمام ابن رجب تأتي على درجتين. الدرجة الأولى هي فرض لازم لا بد منه، يعني أمر مطلوب ومكتوب على العبد لا بد أن يأتي به كل عبد مسلم ومؤمن، وهي أن يحب الله تبارك وتعالى وأن يحب ما فرضه الله عز وجل عليه، وأن يبغض ما حرمه الله عز وجل، وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغ أمر الله ونهيه. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى يعني كتب وحكم وقدر وأراد سبحانه وتعالى، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآن ما فيش خيرة، خلاص، ما دام أن الله قال فلا قول للعبد، عليك أن تمتثل، واعلم أنه كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دام أن الله تبارك وتعالى كلف، فمعناه أن هذا الأمر يسع العبد. كلفنا بالصلاة تسعنا، كلفنا بالصيام يسعنا، كلفنا بالحج يسعنا، كلفنا بالزكاة. ما دام قد كلفك، فما كلفك الله تبارك وتعالى به يستطيع العبد أن يفعله، لأنه سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم: أفعاله تدور بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، فما قدره الله تبارك وتعالى علينا هو الخير، كل الخير. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى المسلم لا خيار له حينما يصدر الأمر من الله تبارك وتعالى، عليه أن ينفذ أمر الله عز وجل وأن يمتثل أمره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. هذه محبة مفروضة. هناك درجة أخرى من المحبة وهي درجة أعلى قليلا، وهي محبة السابقين المقربين، محبة أهل الفضل من الخلق، محبة أهل الإيمان العالي. وهذه المحبة تقتضي أن يحب العبد من الطاعات والنوافل ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يكره ما يكرهه الله عز وجل من دقائق المكروهات، وأن يرضى بما يقدره الله تبارك وتعالى ويقضيه عليه ما يؤلم النفوس من المصائب. يبقى المطلوب للعبد الدرجة الأولى أن تحب الله تبارك وتعالى، وأن تحب ما جاء عن الله، أوامر الله يجب أن تنفذها. في محبة أعلى لا تكتفي بالفرائض إنما ترتقي إلى النوافل، كما جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يبقى وما يزال عبدي يتقرب إليه، يعني إذا أردت أن تصل درجة المحبة، المسألة لن تصل إليها بين يوم وليلة، إنما عليك بالفرائض، هذه رقم واحد، ثم تنتقل من الفرائض إلى النوافل. ولذلك مثلا في رمضان بنشعر أن الإيمان عندنا بيعلو ويرتفع بسبب الصيام، بسبب المحافظة على الصلاة في أوقاتها، بسبب قراءة القرآن، بسبب صلاة القيام، بسبب التهجد، بسبب الصدقات، بسبب كثرة ذكر الله، بسبب صلاة النوافل. كل هذا يرفع درجة الإيمان، وصلة الأرحام وغيرها والدعوة وسماع الذكر، كل هذا يرفع درجة الإيمان عند العبد. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف بقى لما تصل المرتبة العالية دي، يعني كما قال أحد السلف: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. إذا كان ربنا بيحبك أنت عايز إيه تاني؟ تعال هناك، المدير بتاعك بيحبك، رئيس القسم بيحبك، الوزير الفلاني بيحبك، رئيس مجلس الوزراء بيحبك، الامير بيحبك، رئيس الجمهوريه لما لو ارتقينا بيك شويه كده طلعناك بقى عند الايه، عند الصحابه والائمه المتبوعين، وبعدين نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، وبعدين نقول لك الله بجماله وجلاله وكماله وعظمته وسلطانه يحبك. عايز حد افضل من كده؟ ده شرف كبير. كيف تصل اليه؟ بالايه؟ بالطاعة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، مش بالفرائض، لا، فرائض خلصنا منها، نحن ننتقل الآن من الفرائض إلى الإيه؟ إلى النوافل. وما يزال، الفعل ده يدل على الديمومة، على الدوام، على الاستمرار، على المداومة، يبقى مش مرة وسكت، لا، إنما تتصل وتداوم حتى تصل إلى هذه المنزلة. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نادى على جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء: يا ملائكة السماء، إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى محبوب في السماء. يبقى شوف بقى الدرجة توصلك إيه؟ أن يحبك الله، أن يحبك جبريل، أن تحبك ملائكة السماء، وأن يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض. مش بالضرورة كل أهل الأرض، لكن أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل الإخلاص، أهل الذكر، الناس الطيبين، أهل الإسلام والإيمان، هؤلاء يحبونك، ودي منزلة عظيمة جدا. إذن الدرجة الثانية من المحبة أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالنوافل. وكذلك أن ترضى وأن تسلم بما يقضيه الله تبارك وتعالى عليك من الابتلاءات ومن المصائب، لأن القرآن يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
وقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى حتى إذا نزل البلاء ارضى وسلم لله تبارك وتعالى، لا تعترض، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر محزن لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، في سورة التغابن قال ما أصاب من مصيبة إلا بإيه؟ بإذنه، ولا بإذن حد تاني؟ لا بإذنه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. يبقى كله إيه؟ كل شيء بإذن الله، لا يتحرك في هذا الكون ساكن ولا يسكن فيه متحرك إلا بإيه؟ بعلمه وإذنه وإرادته وتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وبعدين ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. شايف؟ ومن يؤمن بالله حينما يقول ان ما اصاب من مصيبة ايا كانت المصيبة باذن سبحانه وتعالى. طيب انا اصابتني مصيبة، ايه المطلوب مني؟ ايه مطلوب مني؟ ان اؤمن وان اوقن وان اعلم ان الذي قدر هذه المصيبة هو الله. انت شايف ده مصيبة لكن مش بالضرورة تكون مصيبة، انت شايفها كده، انت تراها انها مصيبة لكن مين اللي قال انها مصيبة؟ قال تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. لما تتأمل الآية دي لماذا قال الله تبارك وتعالى وإن أصابته فتنة؟ ما قالش ليه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر؟ لماذا قال فتنة؟ قال لك لأنه الشر، لأن كما قال النبي والشر ليس إليك. فهل الله أراد بعباده شر؟ لا 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 أبدا. اللي انت شايفه شر ده هو مش شر، انت شايفه كده، انت تراه هكذا. لكن يعني مثلا في قصة موسى مع الخضر، موسى هو نبي من أولي العزم من الرسل، رأى ان خرق السفينة شر كده ولا لا؟ رأى ان قتل غلام شر، رأى ان بناء الجدار شر وخطأ من 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 الخضر. لكن هل كانت هذه الامور شر ولا كانت الخير المحض؟ كانت خير المحض. او ربنا بيقول لك على ذلك فقس، حاجات كتير جدا في الحياة بتجاب لك بهذا الشكل، انت متخيل انها شر لكن هي مش شر ابدا، مش شر، انما هي ايه؟ هي خير لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. شفت قتل الغلام؟ ده لو قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ايه اللي انت عملته ده؟ ومع ذلك كان ايه؟ كان خيرا لكنه لا يعلم، مش كده؟ فالقرآن يقول ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف بقى لما تؤمن بان الذي قدر والذي أراد والذي قضى والذي حكم والذي كتب هو الله ترضى، خلاص خلصت المسألة. لأن القرآن بيقول لنبلونكم بشيء، شوف بشيء كده حاجة كده على لساني ولا تنساني، ده بيقول بشيء من الخوف، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويقول وبشر الصابرين. مين بقى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المطلوب منا إذا نزلت المصيبة أن نقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وقال تبارك وتعالى يبقى لما يقول يهدي قلبه معناها إيه؟ معناها أن إذا علم هذه الأمور تنزل السكينة والهداية والرحمة والسرور والحبور والرضا من الله تبارك وتعالى. يبقى يرد الأمر الله فيرضى. لكن بعض الناس بقى تسخط ليه كده يا رب، عشان ايه يا رب، اشمعنى احنا يا رب، الكلام اللي نسمعه بعض الناس. ولذلك قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث عن محبة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن العبد إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي أن يحبه الله، لأن كما قال السلف ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أنك أنت تحب ربك، لأنه هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا شك أن أنت تحبه، هذه يعني أمر مطلوب منك ومفروض عليك، لأنه صاحب كل فضل عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل ما تتمتع به من نعم هي من فضله تبارك وتعالى. طيب، لكن الأمر العظيم أن يحبك الله، هو ده الكلام الخطير بقى، أن الله تبارك وتعالى بجلاله وجماله وكماله وعظمته وسلطانه وقدرته وكبريائه يحبك أنت العبد الفقير كده، يحبك أنت. زي أحد السلف كان يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي، أنا عارف ربنا بيذكرني إمتى. قالوا كيف ذلك؟ معقول؟ قال نعم، أمر بسيط خالص، أول ما قرأتم قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، إذا كان إن ذكرت الله ذكرك الله تبارك وتعالى، إذا المسألة عندك أنت. طيب، إذا أردت أن يحبك الله كما قلنا في الحلقة الماضية أنه وما يزال كما قال لي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال. وبعدين فيه بقى أسباب من هذا التقرب نذكرها كما ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مدارج السالكين. قال أن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 10 أسباب، فيه 10 أسباب تكون سببا في محبة الله لك. وإحنا قلنا إحنا حريصين على المحبة، لأن الشرف كل الشرف أن يحبك الله تبارك وتعالى. إيه الأسباب دي؟ السبب الأول قراءة القرآن بتدبر وفهم، أنك تقرأ القرآن وتتدبر القرآن. ليه؟ إحنا الآن في شهر القرآن وفرصة كبيرة، ما دمنا في رمضان أن نقترب من القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإحنا هنخصص حلقة كاملة أو أكثر للحديث عن القرآن فقط، القرآن فيه كلام طويل. لكن إلى أن نأتي إلى هذه الحلقة نقول من الأسباب الموجبة للمحبة أن تكثر من قراءة القرآن، لأني كما جاء في الأثر من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. يبقى حينما تقرأ القرآن كأنك تستمع إلى الله تبارك وتعالى، كأنك في حوار بينك وبين الخالق عز وجل. ده شرف ولا لا؟ ده شرف كبير. وكان أحد السلف يقول على قدر صلتك بالقرآن تكون صلتك بالرحمن. عايز الصلة تكون متينة وقوية، يبقى عليك بالإيه؟ عليك بالقرآن. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي الحديث المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان يقول لو صفت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو صفت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لكن لأن القلوب فيها دخل، وفيه إذا الإنسان جلس على القرآن كده 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة وخلاص لم يعد يتحمل، معناه أنه عنده مشكلة. المشكلة تعالج بأنك تضغط على نفسك، بأنك تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبعدين تذكر الأجر العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف بقى يعني الحسنات الضخمة التي ستجمعها من قراءتك للقرآن. وإحنا في رمضان بقى مفروض تخصص لك بقى، يعني تعمل لك خطة كده، هتختم القرآن 3 مرات 4 مرات 5 مرات 10 مرات، إن زدت فهو أفضل وأعظم لك من الأجر أو في الأجر عند الله تبارك وتعالى. والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله من عباده أهلين، شايف الحديث العظيم ده، إن لله من عباده أهلين. قيل من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن
هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن. عايز تبقى من أهل الله يبقى لك خصوصية كده ولك منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، كن من أهل القرآن. لا تحرم نفسك من أن يكون لك ورد دائم، مش في رمضان، ده رمضان ده دورة تدريبية، رمضان ده رمضان ده مرحلة بس بتتعلم فيها، عشان إذا انقضى رمضان يبقى خلاص أنت ذقت حلاوة القرآن، ذقت حلاوة الصيام، ذقت حلاوة القيام، ذقت حلاوة الصدقة، ذقت حلاوة الإطعام، ذقت حلاوة العمل الصالح. يبقى إيه؟ لا تفارقه، لا تفارق. يبقى كأن دي دورة تدريبية عشان تتعود إيه عليها. كما قلنا أحد السلف كان يقول جاهدت نفسي على الصلاة سنة واستمتعت بها 20 سنة حتى أني كنت إذا دخلت الصلاة أحمل هم خروجي منها من اللذة. والنبي قال وجعلت قرة عينه لإيه؟ في الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، شوف أرحنا بها، يعني كأن أنت خارج الصلاة أنت في هم وغم ومشاكل وبلاوي كثيرة جدا، عايز ترتاح ادخل الصلاة. احنا بقى في ناس عندها المسألة معكوسة، مش كده خالص، اول ما المؤذن يؤذن تلاقيه يعني اتغم والهم نزل عليه. يا عم ايه المشكله؟ انت ذاهب للقاء الله تبارك وتعالى، انت تتلقى الله، انت زعلان ليه؟ يقول لك لسه هقوم واتوضى واروح المسجد واصلي. المساله دي شويه شويه كده، لكن في البدايه يعني، بعد فتره تبقى الموضوع متعه ولذه. يعني احد السلف كان يقول اخشى الا اؤجر على طاعتي من محبتي لها، صارت شهوه، صارت لذه خلاص. ليه؟ يعني لا تكلفه، يعني الطاعات فيها مجهود، ده ما عندوش مجهود، ده هو متعته ولذته في الصلاة وفي القيام وفي الطاعة وفي قراءة القرآن وهكذا. فلا يحرم الإنسان نفسه من ذلك. طيب الأمر التالي التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. كل النوافل ده، كل النوافل، هتصوم رمضان، رمضان ده فريضة، لكن يأتي مع رمضان إيه؟ صوم 6 من شوال، تصوم الاثنين والخميس، صوم الأيام البيض، صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، وانت ماشي بقى ها اللي تقدر عليه. لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. كل يوم تصوم إيه؟ في سبيل الله، يبقى فضل كبير ولا لا؟ فلا تحرم نفسك من كل النوافل، مش بس في الصيام، صيام وقيام وقراءة قرآن وصلاة، كل شيء. يبقى اجتهد في كل الطاعات، اضرب في كل غنيمة بسهم، زي ما النبي سأل الصحابة كده في يوم، من أصلح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من شيع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. شايف؟ لأن أبو بكر حريص على فعل الطاعات. الطاعات دي كلها مش مفروضة، يعني من أصبح منكم اليوم صائما، لأنه لو كان فريضة يبقى كلهم صايمين، لا، أبو بكر اللي صايم بس، يبقى فريضة ولا نافلة؟ يبقى نافلة. طيب من عاد منكم اليوم مريضا، دي فريضة ولا نافلة؟ لا دي نافلة. طيب من تصدق منكم اليوم صدقة، برضو نافلة. من شيع منكم اليوم، كل دي ايه؟ دي امور كفائية، دي مسائل من النوافل، من المندوبات، من المسنونات، ليست من الفرائض. لكن انظر الى حرص الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، يفعل كل ده في يوم واحد. فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. هذا يدل على انه كان حريصا كل الحرص على جمع الحسنات. احنا في الدنيا احنا الان مش حريصين على جمع الحسنات، حريصين على جمع الدنانير والدراهم والجنيهات، هو ده اللي شغلنا، شغل الدنيا كلها. لا، حاول كما قال تبارك، احنا لا ننفي ان الناس تحب المال، هذه طبيعه، كما قال عز وجل وحضرت الانفس الشح وقال تحبون المال حبا جما، دي طبيعه. لكن برغم انها طبيعه يقول لك جاهد نفسك بقى. قال تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه ها فاولئك هم المفلحون. يوق شح نفسه يعني يتقي شح نفسه، هي فيها شح، وحضره الانفس الشح، هي كده مجبول على الشح، نقاومها بقى، نحاول قدر المستطاع، وعود نفسك. المساله كبيره، ابدا خطوه بخطوه. عمرك ما تصدقت يبقى ابدا بربع دينار ونصف دينار ودينار ودينار ونص وخمس، وانت ماشي بقى لغاية ما ايه تاخد على كده تمشي المسألة وهكذا. كذلك عمرك ما تعودت على صيام النوافل، صوم يا اخي، صوم يوم الاثنين، صوم يوم الخميس، صوم يوم حتى في الشهر، وبعدين الشهر بعده صوم يومين، واللي بعده صوم 3 ايام وهكذا لغاية ما تعود نفسك. لان التكاليف الشرعية تزمن المصائب، ابتلاءات، نوع من الابتلاء. المصيبة كما يقول العلماء كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، الا المصائب تولد كبيره ثم ايه ثم تصبر، مش كده؟ المصيبة أول يقول لك أبوك مات، ما مصيبة تبكي وتعمل والحكاية، ولا ابنك مات، ولا مسألة صعبة. لكن طب فات يوم خفت شوي، فات يومين خفت شوي، فات ثلاثة، فات حتى بعض العلماء يقول لك الإنسان إذا نزلت به مصيبة حينما ينام ويقوم يفقد 50% من إحساسه بالألم، وبعدين يبدأ إيه يخف شوية 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 لغاية ما يبقى ذكرى أبوك مات سنة كذا والله يرحمه، خلاص راح الموضوع، مش كده؟ حتى لو ابنك، حتى لو أقرب ناس ليك. وسبحان من يسلم نفوس سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان لو فاكر القصة كده كيوم وقوعها ما يقدرش يعيش، لكن من رحمة الله إن مع مرور الأيام والليالي ينسى الإنسان وتبقى مجرد ذكرى. فكل شيء يولد صغير ويكبر إلى المصائب، تولد إيه؟ كبيرة وتصغر، مش كده؟ التكاليف الشرعية نفس الحكاية، تبقى إيه؟ كبيرة في الأول، ما تعودش على الصلاة، ما تعودش على الصيام، ما تعودش على النوافل، ما تعودش، الموضوع صعب، لكن تجاهد نفسك، ها؟ رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة كما يقولون، شوية 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 لغاية ما يبقى الموضوع إيه؟ سهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، عليك يعني بعد لما فينا ينام الشيطان يعقد على قافيته، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. أول ما تقوم من النوم كده هو الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تنام نشوف، هي أكبر أشد خطوة دي، أكبر خطوة دي إنك تسيب الفراش الدافئ ده وترفع رأسك من الوسادة كده، تقعد على السرير ترتاح شوية تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه أصعب خطوة. يقول النبي إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. واحد ينام للظهر يقوم من تحتان وجسمه مكسر ومدش، ليه؟ لأنه ما صلى ولا توضأ ولا ذكر الله ولا فعل شيء منها. لكن كأن المسألة إيه؟ في البداية صعبة وتخف تخف تخف حتى تزول. برضو التكاليف الشرعية نفس الأمر كده، زي المصائب كبيرة ما تصغر، تصغر تبقى إيه؟ تبقى المسألة لذة ومتعة أنت عودت عليه. إذا قراءة القرآن والتقرب إلى الله بالنوافل، كل النوافل بقى زي ما جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إليه من النوافل. ما قالش حاجة معينة، لكن مثلا واحد فتح له في الصيام، والتالي فتح له في القيام، والتالي فتح له في قراءة القرآن، والتالي يعني كان عبد الله بن مسعود يقول: إني لا أطيق الصيام والقرآن أحب إلي منه. صيام النوافل يعني مش صيام الفريضة، ترى ده مفروض على الجميع إلا اللي عنده عذر. يعني في النوافل يقول الصيام صعب علي، لأن عبد الله بن مسعود كان نحيفا دقيق الجسم، والقرآن أحب إلي من. طيب خلاص، ربنا فتح لك في القرآن، هذا فتح يعني انتفع به، فإذ وجدت أن نفسك تطوق إلى أمر معين تحبه فاجتهد فيه، في الصيام ماشي، في القيام ماشي، في قراءة القرآن ماشي، طلب العلم الشرعي ماشي، في الصدقة. المهم إيه؟ لا تحرم نفسك، اضرب في كل غنيمة بسهم، لأن النتيجة والثمرة شيء غالي جدا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بن، شوف يتقرب، كأن العمل ده بيقربك من الله، شفت القرب لله ده شرف. ده انت لما تبقى قريب من واحد من اهل السطوة ولا من اهل الجاه ولا من اهل المال تبقى فرحان وسعيد، فما بالك لما تتقرب من الله. والحديث يقول: وما يزال عبدي يتقرب، كل خطوة تقربك شوي تقربك شوي تقربك لغاية ما ايه؟ تصل الى الله تبارك وتعالى، حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسال الله تبارك وتعالى ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يتقبل صيامنا وقيامنا واعمالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
يريد